أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في القاعدة الأخيرة من قواعد هذا الكتاب، والمصنف عبر عن هذه القاعدة أسماها بالخاتمة، وهي قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا المصنف راح يستعرض مجموعة من الأمور في هذه القاعدة. الأمر الأول راح يعرض الآيات التي فيها دلالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون البحث عن دلالتها، فهل فيها دلالة على الوجوب أو ليست فيها دلالة على الوجوب هذه الآيات، وإنما مجرد عرض. ويبدو أن المصنف لم يتعرض إلى بحث هذه الآيات ودلالة هذه الآيات، هل فيها دلالة على الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ليست فيها دلالة على الوجوب، دلالة على الاستحباب لوضوحها، فاكتفى بمجرد العرض. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. بالنسبة إلى الأمر الثاني، راح المصنف يعرض الروايات، يأخذ مجموعة من الروايات التي تحدثت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر الثاني اللي راح يعرض المصنف. الأمر الثالث اللي هو راح ينقل كلام العلامة الحلي وكلام صاحب الجواهر، وراح يقول ترى أكو بحوث للفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، بحوث طويلة وجيدة جدا، نحن غضضنا النظر عنها واكتفينا بكلام العلامة وبكلام صاحب الجواهر. ثم بعد ذلك يتحدث عن شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن احنا نجي للأمر الأول اللي عرض المصنف حفظه الله. الأمر الأول هو عبارة عن الآيات المباركة التي تحدثت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مجموعة من الآيات كثيرة، منها قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وقال تعالى وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، طبعا العرف المراد به بالآية يعني المعروف، وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى وأتمروا بينكم بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وآله. الآن انتهى حديث المصنف عن عرض المطلب الأول، وهو الآيات التي تحدثت أو تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغض النظر في البحث عن دلالتها، هل هي تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب. الآن يجي إلى عرض المطلب الثاني، وهو الروايات الواردة في هذا الباب، وهي كثيرة، ولكن المصنف راح يأخذ منها نماذج ويبينها. الرواية الأولى هي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: يا رسول الله. وقال النبي: عفوا، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. وقال الإمام الصادق عليه السلام كما في الخبر عنه: إن رجلا من خثعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أخبرني ما أفضل الإسلام، شنو أفضل الإسلام؟ قال: الإيمان بالله. يعني النبي صلى الله عليه وآله قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ الخثعمي من خثعم، هذا الرجل من خثعم الخثعمي، قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فقال الرجل: فأخبرني أي الأعمال أبغض إلى الله عز وجل؟ قال: الشرك بالله. قال الخثعمي: ثم ماذا؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال الخثعمي: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وفي رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم ينبع أو يتبع، متردد المصنف، ينبع أو يتبع، فيهم قوم مراؤون إلى أن قال: ولو أضرت الصلاة، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى فرائض الفرائض وأشرفها. يعني النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام الباقر عليه السلام يقول: أكو قوم ترى لو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون، يعني بأموالهم بأبدانهم، أيضا رفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرف الفرائض. شنو هاي بالله أسمى الفرائض وأشرفها؟ قال: إن الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيعمهم بعقابه، فيهلك الأبرار، فيهلك الأبرار في دار الأشرار والصغار في دار الكبار. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام قال: بئس القوم، قوم يعصون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. إذن من خلال هذه المجموعة من الآيات المباركة ومن خلال هذه الروايات الكثيرة، هي طبعا ولكن المصنف أخذ منها نماذج، يتبين لنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأجلها، وهما القانون الذي هو الحجر الأساس لبقاء الإسلام والعامل الرئيسي لتحقيق السلم والصلاح من جانب، والسبب الأصيل لإزالة الظلم والفساد من جانب آخر، وهو أسمى القوانين في المجتمع الإنساني. وللفقهاء في هذا الباب بحوث رائعة وهائلة ولا يسعنا المجال لذكر جميعها، ونكتفي بذكر جملة منها حول التعريف والشرائط على ما يلي. أولا راح ينقل الكلام الآن، دخل في المطلب الثالث، عرض المطلب الثالث اللي قلنا هو نقل رأي المحقق الحلي والمحقق صاحب الجواهر. قال المحقق الحلي: المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك، إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. المعروف كل فعل حسن، والمنكر هو كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا، ووجوبهما على الكفاية، يعني وجوب كفائه، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب، فالأمر بالواجب واجب، فالأمر بالواجب واجب وبالندب ندب، والمنكر لا ينقسم، فالنهي عنه كله واجب. وقال المحقق صاحب الجواهر: وكيف كان فالأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر واجبان إجماعا. فإذا المصنف اكتفى بقول المحقق وقول صاحب الجواهر، فلم يستعرض دلالة الآيات المباركة على الوجوب أو الروايات. والنهي عن المنكر واجبان إجماعا من المسلمين بقسميه عليه، مضافا إلى ما تقدم من الكتاب والسنة وغيره، بل عن الشيخ طوسي والفاضل والشهيدين والمقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع. يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من القضايا العقلية. وقال الإمام الخميني رحمة الله عليه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسمى الفرائض وأشرفها، وبهما تقام الفرائض، ووجوبهما من ضروريات الدين، ومنكره مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الكافرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الآن المصنف ينتقل إلى الشرائط. قال: الشرائط يشترط في الوجوب هنا أربعة أمور، وهي بما يلي: الأول، قال الإمام الخميني رحمة الله عليه: أن يعرف الآمر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر. أن المكلف يعرف اللي جاي يرتكبه منكر واللي جاي يتركه معروف. الثاني، أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي. أنا إذا أحتمل أن كلامي مع الآخرين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راح يأثر في الآخرين، أقوم به. أما إذا صار عندي علم أو اطمئنان بعدم تأثره بهم فلا يجب في هذه الحالة. الثالث، أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار. لا، أنا مرة أعرف بأن هذا العاصي مستمر على ترك المعروف وفعل المنكر. أما إذا صار عندي علم منه الترك، يعني راح يترك هذا الأمر، بعد يسقط الوجوب، يعني لا يجب. الرابع، أن لا يكون في إنكاره مفسدة أو مضرة. لو مرة يعني إذا أنا أنكرت علي ما يقوم به راح تكون مفسدة، سإما يضربني أو يعرضني للحرج أو ما شاكل ذلك. ولا بأس بنقل كلام سماحة السيستاني الله يحفظه في شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالا. أن أكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن عندي تصور ولو إجمالا، عندي معرفة ولو إجمالية عفوا، يعني مو عندي معرفة تفصيلية بكل ما يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، أن تكون عندي معرفة إجمالية، معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالا. أما إذا كنت أنا جاهل ما أعرف شنو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر. نعم، قد يجب التعلم مقدمة للأمر بالأول والنهي عن الثاني. السيد يقول بأنه يجب أن أتعلم أن أعرف شنو الأمر بالمعروف وشنو النهي عن المنكر، حتى يكون مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثاني، احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي. فإذا ما احتمل ذلك، علمت أن الطرف الآخر الذي يقوم بالمنكر ويترك المعروف لا يبالي بالأمر والنهي ولا يكترث بهما. فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنه لا يجب عليه شيء تجاه هذا الشخص اللي ترك المعروف وفعل المنكر. لكن مع ذلك السيد يحتاط، يقول: ولكن لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة فعلا أو قولا لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر، ولو مع احتمل مع عدم احتمال الارتداع به. زين. الثالث، أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وارتكاب المنكر كما بينا قبل قليل. فإذا كانت أمارات على ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء، بل لا يجب بمجرد احتمال ذلك احتمالا معتدا به. فمن ترك واجبا أو فعل حراما واحتمل كونه منصرفا عنه أو نادما عليه لم يجب شيء تجاهه. يعني أنا عرفت في أنه نادم على فعل هذا، فبعد ما أمر بالمعروف أنهى عن المنكر. ولو عرف من الشخص عزمه على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل ذلك. الرابع، أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل، فإن كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهادا أو تقليدا، لم يجب شيء اتجاهه. لكن أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل اللي مثل يقوم بالمنكر ويترك المعروف، أما مرة واحد كان يعتقد أن ما يفعله هو مباح، ففي هذه الحالة لا يجب علي شيء. الخامس، أن لا يلزم من الأمر بالمعروف أنه ضرر على الآمر في نفسه أو في عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به، وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمل عادة. فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك إلا إذا أحرز كونه بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر أو الحرج، ولا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظن به أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف. هذا بالنسبة إلى كلام سماحة السيستاني على نحو الإيجاز. الآن المصنف يجي يتكلم عن المراتب، مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينقل كلام السيد الخوي رحمة الله عليه. قال: قال سيدنا الأستاذ: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب: الإنكار بالقلب بمعنى إظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف، الثانية الإنكار باللسان والقول بأن يعظه وينصحه ويذكر له ما أعده الله سبحانه وتعالى من العقاب، الثالثة الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية. ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف وأشد، ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم، ويجب على الآمر أن يكون عاملا بالمعروف وتاركا للمنكر على أساس قوله تعالى، على أساس قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أضف إلى ذلك ما يقال: إن العمل الصالح لا يتولد من العمل الفاسد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، وادفع هذه الغمة عن هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى إخوتي الكرام أن يكتب لكم الصحة والسلامة، وأن يدفع عنكم هذا الوباء الذي فتك بالناس جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وأن نكون من أنصاره وشيعته والمستشهدين تحت لوائه بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.